أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الحي لا إله إلا هو. الحياة من الصفات الثبوتية الحسنى لله تعالى، من صفاته الحسنى الحي. والصفات الثبوتية تسمى بصفات الذات، وهي متحدة مع الذات، يعني لا يمكن أن تكون زائدة على الذات. ويقابل هذه الصفات صفات الفعل، يعني هناك صفات لله تعالى تنتزع من أفعاله تعالى، مثل خالق ورازق. فهذه صفات الخلق بعد أن خلق الأشياء تنتزع صفة الخالقية، والرازق تنتزع بعد أن رزق العباد. وهناك صفات لذاته تعالى، ويقال إن كل هذه الصفات الثبوتية الذاتية تعود إلى أصول ثلاثة: العلم والقدرة والحياة. فمثلا لما تقول سميع، بصير، مدرك، هذا كله تعود إلى العلم. وإذا تقول مثلا قادر على الخلق، يعني خالقية لا نفس الخلق، وهذه كلها، أو متكلم مثلا، هذا من الصفات يعني تعود إلى القدرة. والصفة الأخرى، الصفة الوحيدة اللي ليس لها فروع، هي الحياة. الله تعالى حي. لعل التركيز على هذه الصفة وإثبات هذه الصفة لله تعالى لدفع توهم بعض الناس الذين يتصورون أن الله تعالى ليس فاعلا مختارا، يعني يتصورون أن ما يصدر من الله من الخلق وغير ذلك هذه مقتضى ذاته، كأنهم يتصورون أن الله تعالى لا يمكنه أن لا يخلق، لا يمكنه أن لا يرزق، هذا مقتضى ذاته يصدر من هذه الأشياء. هذا التعبير، يعني هذا التوهم، يظهر من بعض عبارات المتفلسفين أعاذنا الله منها. وطبعا هذا الذي يظن هذا المعنى، هذا لا يختلف عن من ينفي وجود الله، لأنه هو أيضا يثبت أن الطبيعة، مثلا كل شيء يسنده إلى الطبيعة، يقول الطبيعة صنعت كذا، الطبيعة فعلت كذا. هذا الذي يدعي أن الله تعالى لم يخلق خلقا بإرادته، إنما صدر الخلق منه لأنه مقتضى ذاته، وهذا مثل الطبيعة، أن الله والطبيعة شيء واحد صار. ولذلك التركيز على أن الله تعالى حي، بل هو الحي، يعني لا حي سواه. هذا التعبير هو الحي، يعني ليس هناك حي سوى الله. التوصيف يعني الألف واللام لما يأتي على الوصف معناه أن هذا الوصف منحصر في هذا. إذا قلت مثلا زيد هو العالم يعني الباقين مو علماء. تارة مثلا واحد يسألك مثلا عن علماء البلد مثلا من هو العالم، تقول زيد هو العالم، يعني الباقين خلهم بعد ما يفهمون شيء. هذا معنى هذا. فإذا قلت هو الحي يعني لا حي سواه. كيف لا حي سواه؟ وهناك أحياء كثيرون. من جهتين لا حي سواه، من جهة أن كل حياة يشوبها موت وفناء، كل ما تجد من الأحياء حياة مؤقتة زائلة يموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ماكو أحد ما يموت، حتى الملائكة كلهم يموت. ومن جهة أخرى كل حياة إنما ينسب إلى الشيء لأنه أضفي عليه من الله تعالى، فليس له بالذات حياة، الحياة هبة من الله. وأما هناك شيء من ذاته يكون حيا، ماكو شيء. فكل حياة مستندة إلى الله فهو الحي، لا حي سواه. ولذلك عقبه بقوله لا إله إلا هو. انظر إلى التعبير، هو الحي لا إله إلا هو، يعني حيث إنه لا حي سواه فلا معبود سواه. لا إله، الإله هو المعبود، والألوهية يعني المعبودية. فحيث إن الحياة منحصرة في الله، ليس هناك حي غيره، فلا ينبغي للإنسان وغير الإنسان أن يعبد أحدا إلا الله تعالى، لأنه هو الحي، وكل شيء غيره ميت وزائل وفاني. تعبد شيئا زائلا، تعبد شيئا فانيا. يقول إبراهيم عليه السلام حسب ما ورد في الآية: فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كيف يكون هذا الآفل ربا يعبد؟ هذا معناه أن الشيء الزائل والفاني هذا لا يمكن أن يكون معبودا، لا يفيد، هذا هو يفنى، كيف يمكن أن يفيدك ويغنيك؟ فلا تعبد إلا من هو حي بذاته وحي لا يشوب حياته موت. وكما أن العبادة لا تنبغي إلا له، لا ينبغي الحب إلا له. الإنسان يحب الجمال المطلق والكمال المطلق ويبحث عنه، ولكنه لا يصل إليه لما ابتلي من هذه الظواهر البراقة الخادعة فيتشبث به، يتصور أنه بلغ أمنيته، جمال الطبيعة الخلابة، جمال الإنسان، أنحاء الجمال والكمال الموجود في البشر وغيره يجذبه، وهو لا يريده، هو يريد الجمال المطلق الدائم. وإذا تجلى له الجمال الحقيقي لا يحب شيئا غيره. فبعده عن جمال الله وكماله وابتلاؤه بهذه الظواهر جعله يحب غير الله، وإلا فالحب لا يكون إلا له. والعبادة ليست إلا مرحلة من مراحل الحب، العبادة الحقيقية. العبادة إذا كان لبلوغ مأرب من المآرب سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذا عمل أجير يطلب الأجرة، ليست عبادة. واحد يعمل عمل يريد أجرته، حتى لو يعبد للجن. العابد الحقيقي الذي يعبد الله لأنه الله، الذي عرف الله وتجلى له الله فعبده. ولكن هذا طبعا صعب، هذا يحتاج إلى معرفة حقيقية، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا عرف الله وأدرك وجود الله، فهام لله حبا. والحب إذا بلغ كماله يوجب العبودية، يعبد ربه. هذا هو نهاية الحب، هذا هو العبادة الحقيقية. عباداتنا ليست إلا أعمالا نطلب عليها الأجر. يمكن أكثرنا أصلا حتى لا يريد الآخرة، يريد الدنيا، يعبد، يصلي حتى يهبه الله مثلا مالا رزقا إلى غير ذلك. إذا يكون عالي الهمة يقصد به الجنة، يعطيه الله مثلا الجنان، حور العين مثلا. خب زين، هذا ما أقول مزين، ولكن ليس هذه هي العبادة الحقيقية اللي هو نفس الحب. والحب لا يكون إلا لمن أدرك ذلك الجمال. فإذا هو الحي لا إله إلا هو، يعني كما أنه ليست الحياة إلا له فلا معبود إلا الله. ونظيره قوله تعالى: الله الصمد. الصمد من الصمود، يعني الثبوت. كل شيء يفنى، لا يصمد، يفنى ويزول. وهذا أيضا في حصر: الله الصمد، يعني فقط الله هو الصمد، لا يصمد شيء غيره ولا يثبت شيء غيره. فلا تحب إلا الله ولا تعبد إلا الله. فادعوه مخلصين له الدين. الدعاء أيضا نوع من العبادة، والدين أيضا العبادة. الدين التذلل، كما أن الدين أيضا مأخوذ من نفس هذا المعنى. يقال للدين دين لأنه يوجب الذلة، المديون يشعر بمذلة أمام الدائن، لذلك سمي دينا. والدين هو التذلل لله تعالى. فإذا كان هو الحي فادعوه حال كونكم مخلصين في تذللكم له. كيف يكون الإخلاص؟ الإخلاص الكامل التام، هذا صعب جدا، وهذا مثل ما قلناه لا يحصل إلا لمن عرف الله حق معرفته. فهذا لا يعبد الله إلا له، هذا هو الإخلاص التام، لا يقصد به شيئا آخر. بل يمكن يعني الذي المعنى الدقيق فيه أنه لا يقصد به حتى التقرب، يتقرب به، ولكن أصلا حتى أن يكون له مقام معنوي لدى الله حتى هذا مو قصده. وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، مثل ما أن الإنسان إذا رأى شيئا جميلا حسنا خب يحبه، هذا التعبد، يعني شيء طبيعي أني أخضع لك لأني رأيتك فأخضع لك. هذا طبعا مرحلة عالية من الكمال. وأما الإخلاص بدرجة متدنية، أن لا يشوب العمل قصد التقرب إلى غيره تعالى. خب هذا يمكن أن يكون رياء، يعني نوع من العبادة أصلا واضح أنه رياء، بعض الناس أصلا لا يقصد الله. ينقل عن بعض العلماء كان يقول بأنه أنا أطلب منكم أن تشركوا بالله. يقول الأنبياء جاءوا ونهوكم عن الشرك، أنا أطلب منكم أن تشركوا بالله، على الأقل شيء لله. يعني وصل الإنسان إلى حد لا يعمل على الأقل شيء واحد لله بين هذه الأشياء الكثيرة والأعمال الكثيرة التي لغيره، على الأقل شيء لله. الإخلاص في العمل أن يكون كل عمله عباداته طبعا لله تعالى، حتى المستحبة. يعني إذا واحد مثلا يحضر مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه ويبكي، حتى الناس يقولون بأن هذا خوش إنسان، ما يفيد، حرام هذا، مو أنه لا يثاب عليه، حرام يعاقب عليه، لأن هذا عبادة. كل عمل يتقرب به إلى الله لا يجوز أن تشرك به أحدا، تجعله لغيره، حتى الشرك، يعني حتى أنه لله ولغيره ما يجوز. طبعا هناك بعض الأمور تأتي في ذهن الإنسان أن هذا هم يحصل، ما في مانع، حتى هذا أقصده لله. مثلا الإنسان يحضر المسجد يصلي جماعة، طبيعي أن الناس خب يقولون هذا إنسان طيب، إنسان مؤمن، خب الإنسان يشعر بأن هذا يمكن يؤثر في نيته، لا هذا نية صحيحة، بهذا أيضا أقصد الله تعالى، لأن هذا أيضا مطلوب من الله أن الإنسان المؤمن يحسن ظاهره، هذا مطلوب من كل مؤمن أن يحسن ظاهره، فإذا كان مطلوبا فتأتي به لأن الله تعالى يريده منك، مو أن بعض الناس يقول أنا أزين لحيتي لحتى الناس لا يقولون هذا إنسان طيب، شنو الحكي؟ هو المطلوب منك أن الناس المؤمنين يقبلونك ويقبلون أنك مؤمن. لماذا تحاول أن لا يكون لك مثلا وجهة أمام الناس، وجهة إيمانية؟ فإذا يمكنك أن تتقرب إلى الله بنفس هذا الشيء، هذا هو حسن الظاهر، هذا مطلوب. بعض الناس يمكن يحاول أن يبعد عن نفسه الرياء فيصلي في عقر داره، هناك يبتلي بالعجب فيصير أشكل من الرياء، يعني يهلك من حيث يحاول النجاة. الإعجاب بالنفس هذا ربما يكون أشد من الرياء في بعض الحالات، يعني بعد مدة ربما يتصور أنه ليس لله عبد مثله، اللي يعبد الله في ظلام الليل لا أحد يراه إلا هو. ولذلك هو الأفضل للإنسان أن يقتصد حتى في العبادة، هذا وارد في الروايات، باب في أصول الكافي الاقتصاد في العبادة. في بعض الأحاديث القدسية الله تعالى يخاطب عبده، يعني بما معناه أنه هل تحاول أن تعبدني حق العبادة وتشكرني حق الشكر؟ هذا لا يمكن، لماذا تتعب نفسك؟ باقتصاد، باعتدال، حتى العبادة باعتدال. السبب في هذا الاعتدال هو أن لا يبتلي الإنسان بالعجب، يعني إذا صار يعبد أكثر من الباقين ربما يتصور أنه هو أفضل العبيد وأفضل الخالق، لا ليس كذلك، ربما الله تعالى يقبل عبادة واحدة من إنسان عادي ولا يقبل من العابد المجتهد في عبادته 70 سنة، ما يقبل كلها. يقولون أن إبليس عبد الله 6000 سنة، شنو فائدة العبادة؟ فادعوه مخلصين له الدين. طبعا المطلوب الكامل هو الإخلاص الكامل، اللي لا نبلغه، ولكن نحاول أن نخلص عملنا. هذا المحاولة كلما وصلنا إليه، كل درجة وصلنا إليها من الإخلاص فقد حظي الإنسان ورزق حظه من الجنة الحقيقية والرضوان الأكبر، لأن الجنة في الواقع هو رضوان الله، وأما الحور والقصور فليس شيئا مهما. الرضوان ورضوان من الله أكبر، هو هذا أهم شيء. ولذلك كان أولياء الله المخلصون في الجنة حتى وهم في الدنيا، حتى وهم في الدنيا كانوا في الجنة، لأنهم يشعرون برضا الله وهم في الدنيا، فهم في جنة حقيقية، لا يهمهم أنهم يكونوا في سجن أو تحت السيوف، هم يشعرون بالنعيم وبالرضا. إذن فالطريق الصحيح للإخلاص ليس هو أن الإنسان يعتزل الناس ويعبد في عقد داره، لا، أن يحاول إخلاص عمله ومنع الرياء عن نفسه، مو منع الرياء يعني بالتصحيح، بالفكر الصحيح. لا يتصور أن كل شيء يخطر بباله فهذا الرياء، لا، هذا مو رياء. يقصد الله بكل عمله، بكل شيء يخطر في باله يقصد الله، إذا هو مطلوب، إذا هذا الشيء مستحب ومطلوب يقصد به التقرب إلى الله، ولكن يعبد مع العابدين كما أمرت مريم عليها السلام، واركعي مع الراكعين، لأن هذا يوجب أن لا يعجب الإنسان بنفسه. ولذلك أمرنا بالصلاة جماعة، الدخول في جماعة الناس، الإنسان يرى نفسه في هذا البحر المواج من عباد الله، يجد نفسه ضمنهم، يعني ما يقول أنا وحدي أمشي وحدي وأعبد وحدي. هذا التوحد هذا شيء مو مطلوب، هذا يضر، يوجب الإعجاب. فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذه الجملة لم تعطف على الجمل السابقة، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، هذه كل جملة مترابطة، فجأة ينقطع الارتباط، الحمد لله رب العالمين. يبدو أن هذه الجملة المراد بها إتمام العرض السابق، لأن هذه مجموعة آيات عرضت فيها نعم الله وصفات بعض صفات الله الحسنى، واستنتج منها لزوم الإخلاص في العبادة، فهذه جملة مكملة للبيان، يعني مثل ما احنا نكمل بياننا بقولنا الحمد لله رب العالمين، فهذه الجملة لتكميل هذه الجمل السابقة، كأنه انتهى الكلام الحمد لله رب العالمين. ومعنى الجملة مر مرارا أن المراد أن كل ثناء، الحمد يعني الثناء، كل ثناء فهو لله، حتى لو أنت تحمد شيئا آخر، أنت تثني على باقة ورد مثلا، هذا حمد لله، لأن هذا الورد مخلوق لله، كل حمد لغير الله فهو حمد لله، لأن كل جميل منه وكل حسن منه، حتى الأفعال وحتى الأعمال اللي يعملها الناس كلها من الله تعالى، فكل حمد يعود إلى الله تعالى. ثم التوصيف بأنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني من حيث أنه رب العالمين، الرب هو من التربية، والعالمين جمع العالم، العالم هو طبعا كل ما سوى الله، فليس له جمع، ليس له غير آخر يعني، ولكن باعتبار أن كل جزء مجموعة من الخلائق يعتبر عالما، فيقال عالم النبات وعالم الجماد وعالم الإنسان مثلا، فالله تعالى رب كل العوالم ورب كل المجموعات، فيوصل كل موجود إلى كماله، يعني يربيه وينميه حتى يصل إلى كماله. فإذن الحمد له لأنه هو الذي أكمل الخلق، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. ثم السياق ينتهي إلى أمر للنبي: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. كأن هذه الجملة كما يقال يريد الله تعالى أن يبين للرسول أن يؤيس المشركين من أن يتمكنوا من إثناء الرسول وعدوله عن تبليغ الرسالة، لأن هذا الكفار دائما، المشركون مشركو مكة، دائما كانوا يطمعون في أن يتمكنوا من إعدال الرسول وأنه يعرض عن هذا العمل. فهناك آيات كثيرة لإيئاس المشركين أن هذا لا يمكن. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين، يعني هذا إعلان، أمر الرسول أن يعلن للمشركين أنه قد جاءني بينات، أدلة واضحة وحجج واضحة، فلا يمكنني أن أعدل، كيف يمكن؟ وفي هذه الجملة نهي وأمر: نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هذا النهي يمكن أن يكون من الله تعالى ويمكن أن يكون من العقل، يعني لما جاءني البينات أن الرب هو الله فكيف أعبد غيره، يعني هذا شيء واضح، أنتم أيضا تعبدون الأصنام لأنكم تعتقدون أنها أرباب وتؤثر في حياتكم. إذا أنا جاءني بينات وأدلة واضحة بأن الرب هو الله فكيف أعبد غيره؟ فالنهيت يمكن أن يكون المراد به النهي من العقل، يعني العقل ينهاني، ويمكن أن يكون من الله، يعني النهيت من الله، طبعا هذا النهي إرشاد إلى حكم العقل أيضا، يعني ليس نهيا مولويا مستحدثا، العقل يحكم بذلك، حتى لو لم يكن هناك في الشرع نهي عن عبادة غير الله، يكفي الإنسان أن يعلم أن الرب هو الله فلا يعبد غيره. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، الذين تدعون مو ما تدعون، الذين يؤتى لذوي العقول، الأصنام ما لهم عقول، أحجار أخشاب، هذا يمكن أن يكون إشارة أنه هذا حكم، وهذا خطاب ليس خاصا بمشركي مكة أو مشركي الجزيرة، هناك بشر يعبدون البشر وهناك بشر يعبدون الجن ويعبدون الملائكة، الخطاب للجميع: لا أعبد أي شيء تدعونه من دون الله، تجعلونه إلها بدلا عن الله، أنا لا أعبده مهما كان. ولذلك أتى بالاسم الموصول الخاص بذوي العقول. وبقية الكلام في الأسبوع الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.